بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن مسألة ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي من الإشكاليات المهمة التي أثارتها السياسة أولا، وأثارها تقادم الزمان منذ أن ولد عجل الله فرجه الشريف حتى اليوم. لذلك نجد أن حالة يعني عدم التركيز على هذه الولادة، كون أنها ولادة لا يمكن يعني فهمها واستيعابها بحسب الظروف الطبيعية، أدت إلى الكثير من الإشكالات. وأعتقد أن ذلك قد أثار التساؤلات كثيرا، وسبقت هذه الولادة الميمونة التساؤلات والإشكاليات في هذا المعنى. لذلك نجد أن النظام الذي حاول أن يستحوذ على هذه الفكرة وهو النظام العباسي آنذاك، أولا جعل هناك حملة إعلامية مكثفة ضد وجود الإمام عجل الله فرجه الشريف قبيل ولادته على أقل تقدير، ومطاردة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ومطاردة أصحابه أيضا لتطويق هذه الحالة، بالرغم من أن هناك تراث نبوي يؤكد على مسألة القضية المهدوية ووجود الإمام المهدي وكونه هو الموعود وإمام بعد إمام تبنى هذه الأطروحة، وكان الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو الذي يعني يقدم هذه الأطروحة، يقدم هذا البرنامج، يقدم هذه القراءة الغيبية التي تتبناها السماء لتقدم على أنها حالة غيب وإعجاز. لذلك ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف هي ولادة من أهم الإشكاليات التي أثارها النظام، ومن أهم الإشكاليات أيضا التي أثارها أئمة أهل البيت عليهم السلام بالمقابل لتركيز وتمتين وترسيخ العلاقة بين هذه القضية وبين شيعته، بل بين الفكر يعني الشيعي الإمامي الذي تأهب لاستيعاب هذه الأطروحة، وتأهب أيضا للرد على الإشكالات القادمة والتي لم تنتهي بعد.
نعم، لنتحدث عن أبرز الإشكالات سماحة السيد ذكرتموها، أبرز الإشكالات التي وجهت لهذه الولادة، وجهت لهذا الإمام المعصوم، نسمعها منك سماحة السيد.
كما تعلمون أن النظام العباسي كان متوجسا من وجود الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكما هو معلوم أن الإمام الحسن العسكري هو الذي سيبشر وسيكون يعني المولود منه المبارك. لذلك نجد أن النظام العباسي كان متوجسا وحذرا، وحاول أن يعني يدفع بالفصل بين الإمام العسكري عليه السلام وبين شيعته وبين قواعده. ما أثير من الإشكالات في حالة يعني في حياة الإمام الحسن العسكري عليه السلام من قبل السلطة العباسية، أنها أشاعت بأن الإمام الحسن العسكري عليه السلام مثلا منعزل عن قواعده، وأنه هو
لا يوجد هناك تواصل بين القاعدة والإمام.
بالتأكيد يعني حالة المضايقات والحجز الذي أقيم عليه صلوات الله وسلامه عليه وإبعاد عن القاعدة، وحتى لو ولد له الإمام بالتأكيد سيكون هناك يعني حالة فصل، لا يستطيع أن يوصل هذه الرسالة التي بإمكان الإمام العسكري عليه السلام أن يوصلها ليبشر بها أتباعه وشيعته بولادة الإمام. الإشكالية التي أكدها العباسيون أنه لا يمكن أن يولد إمام ويبقى إلى اليوم الموعود، اليوم الذي وعد الله تعالى عباده بإقامة هذه الدولة. نعم. مع أنهم هم يقرون بوجود
يقرون بهذا الشيء
بالتأكيد. نعم. يقرون بهذه المسألة وهذه الأطروحة، أطروحة إلهية ووعد إلهي لا يمكن نكرانه، ولكن حاولوا إبعاد الأمة عن هكذا يعني تفكير جدي وحقيقي. لذلك أثاروا هذه الإشكالات، أنه كيف يولد إمام ويبقى إلى هذه السنين المتطاولة، مع علم الخليفة العباسي والحالة العباسية كلها هي مستوعبة بأن الإمام الحسن العسكري هو الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي سيولد منه الإمام
من نسله ومن ذريته.
يعني هذه أدبيات عباسية
موجودة
موجود عندهم ويقرونها ويعملون عليها.
نعم.
يعني بمعنى آخر أن هناك فصل بين الحالة العباسية كحكومة وكخليفة وك يعني سلطة، وبين الواقع الشعبي الذي حاول أن يبعده الخليفة العباسي من خلال إبعاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لذلك حينما ولد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أثيرت هناك إشكالات من هنا وهناك. من هذه الإشكالات ادعى الخليفة العباسي أنه حينما يعني توفي الحسن العسكري، وقد توفي رغم أنفه، يقولون أنه لم يصبه شيء ولم يصبه،
نعم توفي هكذا يعني
هكذا
دون ما أسباب،
أبدا بدون أسباب، ولم يعني يلاحقه لا سجن ولا مطاردة ولا كذا ولا قتل ولا اغتيال. لذلك هم لم يجدوا كما ادعوا، كان أنه لم يجدوا ما يثبت وما يشير لوجود ولد للإمام الحسن العسكري عليه السلام.
هم يقولون هكذا،
يقولون هكذا ويؤكدون على أن هناك يعني بعثوا مجموعة من الأطباء، يعني فريق طبي، ولكن هذا الفريق الطبي هو بلباس يعني بلباس طبي، ولكنه حقيقة منظومة استخباراتية
تابعة للنهج للفكر العباسي،
تابعة للخليفة، ومعهم أخو الخليفة هو الموفق العباسي. وهذا الرجل قال أنه هو يحمل رسالة اطمئنان يعني للإمام الحسن العسكري من قبل الخليفة العباسي ليطمئن على صحته، وهؤلاء مجموعة من الأطباء يراقبون حالته الصحية. الإمام الحسن العسكري يعلم ما هي الدواعي والأسباب لهذا الموقف وما هي تداعيات هذه الحركة. لذلك هم أعلنوا بأنهم هم لا زالوا يراقبون حركة الإمام وصحة الإمام والحالة الصحية للإمام عليه السلام أنها مستقرة ولم يكن هناك أي شيء يعني غير مطمئن. ثم بعد ذلك أعلنت الوفاة، ولكن أعلنت الوفاة بعد خروج هذا الفريق الوفد أو هذا الفريق
الطبي الذي بعث من
الخليفة العباسي. أكدوا على أنه لم يجدوا شيئا يدل على وجود ولد للإمام الحسن العسكري.
هناك أصابع أتيان تشار إلى هذا الفريق بأذية الإمام وقتله.
طبعا التضييق على الإمام ومتابعة حركة الإمام من خلال يعني متابعة حركة الـ يعني الداخل البيت الإمام عليه السلام من خلال الغلمان الجواري الخدم الذين يقومون بخدمة الإمام عليه السلام، لكن هم لم يروا في هذه الأثناء ولدا يذكر يعني أو صبيا كما هم يتصورون.
نعم.
هذه الإشكالية هم يعيشونها، وهذا حقيقة صراع، أنهم هم يقولون ويتأكدون من وجود مولود للإمام العسكري عليه السلام، ولكنه لم يرونه، يعني لم تثبت هناك أي دلائل تشير على وجود ولد للإمام الحسن العسكري عليه السلام.
أبدا، كانت هناك سرية تامة تحاط بهذه الظروف
بالتأكيد.
التي قاربت ولادة الإمام أو في ولادته.
نعم. لذلك بعيدة يعني شهادة الإمام العسكري عليه السلام، أعلن الفريق العباسي على أنه لم يعثر على ولد ولم يعثر على شيء من هذا القبيل، ولكنه بالأثناء كان الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يعمل على تحضيرات يعني العلاقة بينه وبين القاعدة الشعبية من خلال السفراء، وهناك عمل متواصل دؤوب لتثبيت أركان هذه القضية. وبالتأكيد أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قد حضر يعني للإعلان عن ولادته قبل وبعد ولادة الإمام عليه السلام، حتى ترسخت فكرة ولادة الإمام ووجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عند شيعته، والإبعاد عن النظام العباسي، لأن النظام العباسي هو يريد يعني يتحسس هذه الحالة ويتابعها عن كثب بجزئياتها من خلال حالة من الاستخبارات الخاصة، لكنه لم يعثر على شيء. لذلك نجد أنهم هم أثاروا أنه لم نعثر على شيء من هذا القبيل، وما يدعوه هؤلاء الشيعة إذا ادعي أنه هناك ولد للإمام، هذا هو ادعاء ليس صحيح ولا يمكن الالتزام به ولا يمكن البت به. لذلك أثيرت مثل هذه الشبهات بعيدة شهادة الإمام العسكري عليه السلام.
طيب سمح الله سيد، عفوا عذر على المقاطعة، على الرغم من الظروف السرية التامة في ظروف ولادة الإمام والأجواء التي أحيطت بهذه بعملية ولادة الإمام سلام الله عليه، كيف نثبت أن الإمام قد ولد في هذه الظروف؟ كيف نستدل في بعض الروايات في بعض الأحاديث على أن الإمام قد ولد بالحقيقة؟
طبعا ما عندنا من الروايات روايات كثيرة حقيقة، ولكن ما أشير إليها من قبل الشيخ الصدوق وغيره في هذا المضمار هي رواية السيدة حكيمة رضوان الله عليها، ابنة الإمام الجواد عليه السلام، أخت الإمام الهادي، عمة الإمام العسكري عليه السلام. السيدة حكيمة فصلت، وأنا لا أريد أن أقف على كل أجزاء التفصيل، ولكنها أشارت بأنها هي الشاهد على أحداث هذه يعني الولادة الميمونة المباركة. هذا أمر. والأمر الآخر قد يثار من هنا وهناك، وأنا يعني أتابع إثارات البعض، بأن هم يستدلون، الشيعة الإمامية يستدلون على ولادة إمام معصوم على رواية امرأة، وهذا طبعا خطأ. صحيح أن ما ذكر من ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف من قبل السيدة حكيمة هي إحدى الروايات، وليس كل يعني الرواية الوحيدة فقط، إنما هي إحدى الروايات. ولكن لإشاعة هذه الرواية ولقصة هذه الرواية وسرد الأحداث متتابعة بطريقة يعني قصصية، ولكنها رواية صحيحة متواترة عند الجميع، لذلك أشيعت هذه الرواية أكثر من غيرها من الروايات. ولكن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أثبت ولادة ولده الإمام الحجة عبد الله رجه الشريف بعدة طرق، بمعنى استطاع الإمام عليه السلام أن يجمع بين سرية ولادة الإمام والحفاظ عليه وبين الإعلان عنه،
بين الإظهار والسرية.
وهذا شيء يعني حقيقة مذهل، يعني حركة الإمام العسكري عليه السلام بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، أنه كيف يخفي وكيف يعلن، يعني شيئان متضادان
جدا صعبة، يعني
صعبة بالتأكيد في ظروف ملاحقة السلطة العباسية، التشكيكات من هنا وهناك. هم عملوا بالمناسبة فرق من أجل يعني تكذيب هذه الفكرة وإبعادها عن أذهان العامة، أذهان الناس. ولكن الإمام عليه السلام استخدم الطريق يعني الأول أو الوسيلة الأولى، وهي حالة المشاهدة، يعني سوب المشاهدة هو من الأساليب المهمة الذي اعتمده الإمام. كيفية المشاهدة؟ طبعا جمع أكثر من 40، تقول الرواية جمع أكثر من 40 من أصحابه الثقات، والرواية تقول 40، بعض الروايات تقول 40، بعض الروايات تقول أكثر من 40. هؤلاء اجتمعوا في بيت الإمام عجل الحسن العسكري عليه السلام، أرسل عليهم، وهم من العلماء، ومنهم السفير الأول الشيخ عثمان بن سعيد العمري وولده محمد بن عثمان بن سعيد العمري، وكان من الثقات حقيقة، ومجموعة من هؤلاء، جعفر بن منتل وأمثال جعفر بن منتل، وهؤلاء والحسين بن الروح الشلمغاني وغيرهم، هؤلاء كلهم حضروا في بيت الإمام، ولكن لا يعلمون لماذا أرسل عليهم الإمام وما هي المهمة التي سيقومون بها. ثم بعد ذلك حينما اجتمعوا وقام الإمام العسكري عليه السلام، ثم دخل في غرفة وأخرج صبيا صغيرا، ثم أشار إليهم وقال هذا حجتي عليكم من بعدي، وسماه باسمه المبارك، ثم شاهدوه جميعا، بمعنى 40
وجلهم شاهدوا،
جلهم شاهدوا، ومن الثقات ومن الوجوه المعتبرة. وقد يشكل أنه إذا كان الشلمغاني كيف يكون من الثقات؟ في وقته كان ثقة، ثم بعد ذلك دعا. على كل حال فأقروا بأن المولود هو ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وشاهدوا وكلهم وصفوا أوصافه، يعني تأكدوا من أوصافه. هذا أسلوب. الأسلوب الثاني طبعا يعني هذه الواقع
أسلوب المشاهدة
المباشرة، وأيضا حالات يعني انفرادية، مثلا بعض الأشخاص، شخص يدخل على الإمام الحسن
ويشاهد الإمام
ويعرفه أنه من الثقات، ثم يقول سلم على إمامك، يقصد بالإمام الحجة عبد الله رجل الشريف، وأحمد بن إسحاق كان يشاهده، يعني رآه وسأله بأمر من الإمام الحسن العسكري. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني هو الأسلوب الإعلان العام. الأسلوب الثاني وهو أسلوب أمر الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولوكلائه، طبعا وكلاء هناك شبكة من الوكلاء يعني مبثوثة في كل البلدان الإسلامية، كتب إليهم أن يعقوا عن ولده محمد ويوزعوا كذا من الأرطال من اللحم والخبز بمناسبة هذه الولادة.
هذه دلالة آخرة للولادة، كثرة العقيقة،
هذه دلالة ملموسة، بحيث أن الوكيل حينما يوزع هذه هذا اللحم على مجموعة من الناس يعرفون لماذا، ما هي المناسبة،
ما هي المناسبة تم توزيع اللحوم فيها،
فيشير إلى أنه هناك يعني مولود للإمام الحسن العسكري عليه السلام. طبعا هذا شاهد آخر ومهم، بحيث أنه الكل يشهدون بأنهم هم أيضا يعني وصلتهم عقيقة الإمام، وهذا شاهد ملموس يعني، ولم يشهد لهم برواية أو بكذا. هذا أسلوب استخدمه الإمام عليه السلام وهو أسلوب مهم. الأسلوب الآخر أسلوب المراسلات، كتب الإمام عليه السلام إلى بعض شيعته من الثقات أمثال أحمد بن إسحاق الأشعري في قوم وغيرهم بأنه يهنئهم بولادة الإمام الحجة، بولادة ولده في مثل هذه يعني قبل يوم أو يومين، ويشير إليهم أن تبلغوا شيعتنا الثقات منهم. هؤلاء الثقات يبلغون أيضا يعني حالة من التبليغ الخيطي كما
تواتر
تواتر،
نعم شيء بعد
أنه
شيء،
كل من يعني روى هذه الرواية يبلغها
للآخر
والآخر يبلغها للآخر، وهكذا انبثت هذه الرواية دون علم السلطة،
يعني مثل ما يناقل حديث عن آخر أو يتواتر الحديث،
وهو هذا المتواتر،
نعم
هو هذا الحديث المتواتر في صلاح الحديث.
نعم.
ثم بعد ذلك نجد أن السلطة أذهلت حينما عرفت أن الخبر يعني خبر الولادة قد أشيع، ولكن أين هو المولود؟ هناك حالات يعني من يعني التفتيش المفاجئ لبيت الإمام عليه السلام ليبحثوا عن يعني وجود مولود للإمام العسكري
في هذه الفترة. كيف كان يخفى الإمام يعني بهذه الظروف؟
طبعا بالمناسبة يعني هناك لا أريد، قلت أنه لا أريد أن أفصل في رواية السيدة حكيمة، ولكنه أذكر في بعضها.
نعم.
السيدة حكيمة عليه السلام ورضوان الله عليها تقول أن الإمام العسكري عليه السلام أخفى ولده سبعة أيام، ولكنه لا يعرف إلى أين ذهب هذا الوليد وكيف أخفي، حتى والدته لا تعلم
عنه.
طبعا هذه حالة غيبية. إضافة إلى أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان يخفي ولده أيضا بين فترة وأخرى، وبالمناسبة حينما توفي الإمام أو قبيل وفاة الإمام عليه السلام، الروايات تشير إلى أن الإمام العسكري عليه السلام أمر أو طلب من والدته أن تذهب بالمولود قبل قبيل وفاته، يعني قبيل وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أن تذهب بالمولود إلى مكة. وكيف وصلت السيدة يعني المعروف عنها بأدبيات الغيبة السيدة جدة، الجدة هي راوية الحديث والتوقيعات بعيد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أخذت المولود في بعض الروايات وذهبت إلى مكة لتعتمر أو لتحج، يعني لتعتمر، ثم بعد ذلك سمعت بوفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. بالمناسبة أن الحالة الغيبية، يعني إذا أردنا أن نركز على هذه الحالة الطبيعية، الحالة الغيبية تشير إلى أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بالرغم من أنه كان بعيدا عن والده وعن هذه الأحداث، وأحداث كانت محتدمة جدا، وكان حينما يعني تعرض الإمام العسكري عليه السلام إلى الاغتيال بقي على الفراش طريحا لمدة يومين أو ثلاثة أيام. قلنا أن الفريق الاستخباراتي بلباس الفريق الطبي كان يراقب حركة الإمام وبيت الإمام، وكانت هذه أشد الأيام وأشد الساعات في حياة الإمام عليه السلام، ولذلك أبعد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حتى عن سامراء كلها إلى مكة مع والدته السيدة الجدة. واستطاع الإمام العسكري عليه السلام أن يبعد الإمام الحجة عن مكان من الخطر حقيقة ومتابعة السلطة العباسية. ثم بعد ذلك تشير الروايات أن آخر لحظة من حياة الإمام العسكري عليه السلام التقى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف مع والده، وكان يشهد على ذلك عقيد الخادم الذي كان يراقب الحدث وكان نعم. هذا من المؤمنين ومن الرواة
من الثقات
نعم كان من الثقات يقول رأيت آخر من أعطى له سقاه ماء وولده الحجة ويصفه بأنه خماسي مواصفاته يشير إليها عقيد وعقيد هذا من الثقات لذلك قلنا أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أخفى ولده في الحالات الحرجة وفي الساعات الحرجة التي لا بد من إخفائها.
نعم طيب سمح السيد ذكرنا كيف أثبتتم أنتم من خلال بعض ذكر الأمور المشاهدة المباشرة كيف أثبتتم كيف ولد الإمام وأثبت أن على الرغم من سرية الظروف من خلال المشاهدة من خلال الإعلان العام من خلال العقائق التي ذبحت وبعض الرسائل التي تم تداولها في حينها لكن لنتحدث هذه المرحلة الأولى سرية الولادة وكيف ولد الإمام المرحلة الأخرى سماحة السيد كيف كانت حياة الإمام في هذه البداية وبالتحديد بعد وفاة والده الإمام العسكري سلام الله عليه
بالتأكيد أن بعيد وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام بالتأكيد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قلنا أنه ظهر أول ما ظهر للجمع العام في أثناء صلاة على والده وهذه حركة مفصلية حقيقة
كم كان يبلغ عمر الإمام فيها؟
طبعا خماسي كما تشير الروايات خماسي قليل من الروايات تقول سداسي ولذلك اختلفوا في تاريخ الغيبة 5 سنوات أو 6 سنوات الإمام الحجة ظهر للحظة واحدة لمجموعة من الناس الذين صلوا على الإمام الحسن العسكري عليه السلام بحضور حتى أخو الخليفة الموفق العباسي وهذه يعني مباغتة من قبل الإمام عليه السلام للجمع الذين كانوا أيضا هذه حالة من الحالات التي يشهد حتى العباسيون على أنهم رأوا الإمام نعم الموفق يشهد أنه رأى شخصا خماسي جذب رداء عمه جعفر الذي كان مرشح للصلاة على جثمان أخيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام وبالتأكيد أنه إذا صلى يعني ثبتت له الإمامة
بالتأكيد
يعني في إعلان الحكومة العباسية
نعم
أنه هو أولى من غيره
ولا
بد أن يكون إماما ولكن هذه بالتأكيد ستكون يعني ساعة حرجة جدا ولا بد أن يعلن الإمام الحجة عند الله رجل الشريف ويثبت وجوده لذلك خرج ونحى عمه يعني جعفر وصلى عليه ثم دخل الغرفة ولم يخرج بعد ذلك هذه حالة طبعا بالتأكيد حتى من أراد أن يراقب وجاء للمراقبة يعني يسقط ما في أيديه يعني كيف خرج هذا الصبي وصلى على أبيه ويعني أخذ قلوب الحاضرين
الجمع
بالتأكيد ولذلك نجد أن حتى الموفق لم يستطع أن يراقب أو يتابع حركة الإمام عليه السلام وأغلق الستار على أو يعني على أول حركة وآخر حركة يعني أول ظهور وآخر ظهور للإمام المهدي عجل الله رجل الشريف أمام مجموعة من الناس وبالتأكيد أن من يريد أن يصلي على الإمام الحسن العسكري عليه السلام هم ليسوا بعدد قليل يعني 5 نفرات أو 10 نفرات
جمع
من حماية الموفق العباسي وأصحاب الموفق العباسي وعيون الحكومة العباسي
من الموالين والسلطة
الموالين أحسنتم من الموالين كذلك من العلماء كذلك إذا هذه يعني هذا الظهور هو من أهم الظهورات التي ظهر بها الإمام عجل الله فرجه الشريف هذا من جانب آخر بدأ الإمام عليه السلام يرتب يعني العلاقة بينه وبين السفير وبين السفير وبين القواعد
نعم
وبالتأكيد هنا لابد أن نذكر أن هذه الحركة وأمثالها جعلت العباسيين يراقبون كل أجزاء يعني حركة بيت الإمام العسكري عليه السلام يعني من خدم من موالين من إلى آخره لذا استطاع الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف أن يبتعد عن الجو العام الجو المضطرب ولكنه يتواصل مع قواعده عن طريق السيدة الجدة التي هي أم الإمام الحسن العسكري عليه السلام أم الإمام الحسن العسكري عليه السلام الإمام الحجة يبلغها التوقيعات فهي تعطي للسفير هذه التوقيعات والتعليمات إلى السفير الأول.
نعم. عثمان لم يلتقوا به مباشرة.
لم يلتقوا به.
عن خلال الجدة فقط.
أبداً في 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 المراحل الأولى.
المراحل الأولى فقط من حياة
نعم.
الإمام.
بعيدة شهادة الإمام العسكري عليه السلام لم يلتقي أحد به، ولذلك حتى السفير كان يعيش في أحلك الظروف. يعني السفير الأول عثمان بن سعيد العمري كان يعيش في أحلك الظروف، بحيث أنه يتنقل من مكان إلى مكان بزي من باعة يعني باعة الزيت أو تجار الزيت، لذلك كان يسمى بالدهان.
الدهان
كان يسمى عثمان بن سعيد الدهان، لأنه كان يحمل بعض التعليمات والتوقيعات التي تصدر من الإمام عن طريق السيدة جدة، عن طريق السفير إلى القواعد، إذا كان يطوف بها
ويتوجه سرية تامة، ومن خلال السر السرية يعني يتمثل
بالتأكيد.
نعم.
وابتعاد السفير أيضا عن العاصمة سامراء، هذا هو أهم يعني أهم حالة استخدمها الإمام عليه السلام لإبعاد عيون العباسيين عن حركة الإمام، إذا كان السفير في بغداد وليس في سامراء، يعني عمله وممارسة العمل في بغداد، فلذلك حينما تنتقل هذه الأوامر من سامراء إلى بغداد لا يعلم كيف انتقلت، وكيف انتقل السفير أو نقل السفير هذه الأمور إلى القواعد وبلغها، والإمام هنا يعني لم يتخلف لحظة واحدة عن قواعده وعن تعليمات القواعد. القواعد كانت تأخذ التعليمات من الإمام عن طريق هذه السلسلة.
هذه السلسلة نعم. عن طريق السفير الأول ومن ثم الجدة.
نعم.
يعني ومن خلال خفاء يعني هاي العملية بصورة كاملة، حتى لا يدخل باسمه هذا السفير، يدخل كأنما على هيئة كما قلتم شخص يبيع الزيت.
نعم.
نعم. نعم. لنتحدث عن ولادة الإمام في كتب إخوتنا السنة.
طبعا ولادة الإمام هي من المسلمات حقيقة، ولكن ما كان هناك من اضطراب في طرح هذا الموضوع هو بسبب الحالة السياسية. يعني حتى أولئك الذين من علماء السنة يقرون بولادة الإمام عليه السلام هم لا يستطيعون أن يصرحوا بها إلا بعد حين،
لكن ذكرت في عديد من الكتب.
نعم بالتأكيد. سأذكر بعض هذه يعني كنماذج أذكرها، ولذلك أقول أنهم حينما أعلنوا عن اعتقادهم والتأكيد على ولادة الإمام عليه السلام هي حالة حقيقة، حالة مباغتة من قبلهم ضد السلطة العباسية، لذلك نشير إلى بعض الروايات أو بعض من قال بعض الشخصيات يعني العلمية منهم مثل ابن حجر الهيثمي في كتابه في الصواعق المحرقة يعرف الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، يقول هو أبو القاسم محمد الحجة، وعمره عند وفاة أبيه الحسن العسكري 5 سنين، لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر. هذا طبعا في الصواعق المحرقة
للعسقلاني
لابن حجر الهيثمي صفحة 28 إذا من أراد الإطلاع. أيضا ابن خلكان في وفيات الأعيان قال في ترجمة الإمام العسكري عليه السلام أبو محمد الحسن العسكري، ثم يوصله إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يقول وهو أحد الأئمة 12 على اعتقاد الإمامية، ولكن هو والد المنتظر صاحب السرداب ويعرف بالعسكري. الإمام العسكري يعرف بالعسكري، وحتى الإمام الحجة من ألقابه بالعسكري، والإمام الهادي العسكري أيضا.
العسكري أيضا.
وأبوه علي يعرف أيضا بهذه النسبة يعني بالعسكري
أيضا. أيضا بالعسكري.
ابن شحنة الحنفي من علماء الحنفية ذكر أيضا. ذكر يعني في تاريخه تاريخ ابن شحنة معروف يسمى روضة المناظر، طبعا يقول وولد لهذا الحسن يعني الحسن العسكري عليه السلام ولده المنتظر 12 يعني 10 الإمامية، ويقال له المهدي، والقائم والحجة محمد ولد في سنة 55 و200، وهذه وثائق حقيقة
كلها
هذه وثائق تاريخية
وثائق تاريخية تذكر.
أنا لا أدري يعني لماذا، يعني هل هم لا يقرؤون بعض يعني بعض من يريد أن يشكك هنا من هنا وهناك، لا أدري هل أنهم يتغافلون هذه.
تذكرت مصادر من أبرز مصادرهم يعني.
ومن أراد من الأخوة يعني أن يتابع مصادرهم يجد هذه المصادر في مكتباتهم عامرة وموجودة. ابن الصباغ المالكي من علماء المالكية أيضا يذكر وقال كان الإمام بعد أبي محمد الحسن ابنه محمد، ولم يخلف أبوه ولدا غيره، وخلفه أبوه غائبا مستترا بالمدينة، وكان عمره عند وفاة أبيه 5 سنين. أكثر من هذه التصريحات وهذه الإشارات. ولد أبو القاسم محمد بن الحجة، هو يقول يتابع ابن صباغ المالكي، ولد أبو القاسم محمد بن الحجة بن الحسن الخالص بسر من رأى ليلة النصف من شعبان،
من شعبان
سنة 55 و200 للهجرة. وأما نسبه أبا وأما فهو أبو القاسم محمد بن الحجة ابن الحسن الخالص ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن الرضا ابن الكاظم ابن الصادق ابن الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. وأما أمه فأم ولد يقال لها نرجس خير أمة، وقيل اسمها غير ذلك. وأما كنيته فأبو القاسم، وأما لقبه فالحجة والمهدي والخلف الصالح والقائم المنتظر وصاحب الزمان وأشهرها المهدي. أما بالنسبة إلى الشافعي طبعا، نعم، حتى الحنفي والمالكي ويعني الشافعي
أكثر من 40 مصدر تقريبا لابن السنة،
هذا
يذكر أن المهدي قد
ولد. نعم، هذا في خصوص العلماء. أما في خصوص أصحاب النسب فحدث ولا حرج،
كثير لا تعد ممكن
أبدا
كثير. نعم،
لذلك هذا أيضا أبو سالم كمال الدين ابن طلحة ابن محمد الشافعي من علماء الشافعية في مطالب السؤول قال: أبو القاسم محمد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل ابن محمد القانع ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم إلى آخره. ويقول ابن علي المرتضى أمير المؤمنين ابن أبي طالب المهدي الحجة الخلف الصالح المنتظر عليهم السلام ورحمته وبركاته. ثم يقول: فهذا الخلف الحجة قد أيده الله، هدانا منهج الحق وآتاه سجاياه، وأعلى في ذرى العليا بالتأييد مرقاه، وآتاه حلى فضل عظيم فتحلاه. ويذكر هذا ويذكر مواصفات الإمام عليه السلام. ثم يقول: قد رتع من النبوة في أكناف عناصرها، ووضع من الرسالة أخلاف إصرها، وترعرع من القرابة إلى آخره. أيضا كثير مثلا محمد ابن محمد ابن ابي الفوارس الشافعي،
نعم،
ابو المجد عبد الحق الدهلوي البخاري الحنفي باختصار يقول هو ابو محمد الحسن العسكري، ولده محمد رضي الله عنه معلوم عند خواص اصحابه وثقاته. ثم يقول ثم ينقل القصة، ينقلها ينقل قصة الولادة
كثير هذه الروايات.
أيضا أبو محمد الطوسي البلادري، أيضا محمد بن سراج الدين الرفاعي، كذلك أحمد بن يوسف القرماني الحنفي، تقي الدين بن أبي منصور، السيد جمال الدين بن سيد غياث الدين، شيخ الإسلام الجوين الشافعي، وغيرهم وغيرهم. يعني
طيب، مع الذي ذكرتموه سماحة السيد هل يبقى للشك
أبدا
من
ولذلك
يعني؟
ولذلك أقول للأسف الشديد أن العقل الجمعي عند بعض يعني عند بعض السنة هو حالة اضطراب حقيقة وليس النكران، حالة اضطراب في ولادته، وإنما ولادته على حسب هذه الشهادات من العلماء الذين شهدت الكثير بأنهم هم من علماء العام من علماء أهل إخواننا أهل السنة، هم يشهدون بولادته ويعتبرونها من المتواترات ومن المسلمات. ولكن أقول أن هناك اضطراب في التطبيق، تشويش في حالة يعني استقبال هذا،
تشويش متعمد
بالتأكيد، هذا التشويش متعمد. وقلت أنه مر هذا يعني خبر الولادة وحالة الولادة بحالات من المطاردة، مطاردة فكرية ومطاردة العائلة، عائلة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، مطاردة أيضا لرواة الولادة الميمونة المباركة، وهكذا حتى عمد بعضهم إلى إنكارها يعني للحفاظ على نفسه
رغم من سرية الظروف وعلى الرغم من التجديد على بيت الإمام.
نعم،
وهناك كم كبير جدا من الأحاديث التي تثبت وتؤكد على ولادة الإمام الروحي فداه.
نعم،
طيب الإنكار ما أدري لماذا مع نعم سماحة السيد، هناك 4 متصلين كانوا موجودين، الأخ عبد العباس من واسط قدم التهاني الإمام المهدي وقال الإمام المهدي لا يبعث فقط يعني إن الله بعثه ليس للشيعة فقط، للأمة جمعاء وللعالم أجمع يعني. ويقال هناك روايات القابض على دينك القابض جمعاء، تعليقك على الأخ عبد العباس من واسط يقول بعض الإخوة يقولون لا يجب أن نخاطب الإمام ببعض الأساليب وبعض الكلمات، فيذكر بعض الإشكالات بسياق حديثها الأخ عبد العباس من واسط.
نعم.
ردكم على هذا؟
أنا أشكر الأخ عبد العباس، هو فعلا يعني ضيف مستمر يعني
دعم متصل
معنا ويواصل هذا البرنامج، وشكرا له لمحبته حقيقة. ولكنه أقول أن التعبير عن يعني الحب والشوق والتعلق هو ليس يعني ثقافة يعني فردية لشخص دون آخر، يعني هي حقيقة توجهات ثقافية متعددة مختلفة، كل يريد أن يعبر عن حبه وشوقه للإمام عجل الله فرجه الشريف، فمنهم من يقرأ بكتاب، ومنهم من يحاول أن يقرأ قصيدة أو ينظم قصيدة معينة أو يكتب كتابا أو مقالة، ومنهم من يريد أن يعبر عن حبه وشوقه للإمام عجل الله فرجه الشريف بهذه الطريقة بهذا الشوق، وكأنه يخاطبه وهو حاضر. وهذا أنا أعتقد أنه هذا التعلق بهذه الطريقة وبهذه الأساليب هي أكثر التصاقا من غيرها بالإمام عجل الله فرجه الشريف، باعتبار أنه هو يعني يشعر بأنه يعيش معه، يتعايش معه، حاضرا أمامه، يخاطبه وكأنه حاضر. ولذلك أنا لا أجد هناك إشكالا على هذه الطرق وأمثالها والتعبير عن فرحة هؤلاء، حقيقة تجعلنا دائما متمسكين بقولهم بأنهم لا بد أن يحيون أمرنا، تحيا أمورهم، ورحم الله من أحيا أمرنا، وهذا هو من أحياء الأمر، وهذه ثقافة يعني.
بالتأكيد بالتأكيد سمح السيد. الأخ سيد حميد، رواية الإمام، سأل سؤال، أكون هناك رواية أنت ذكرتموها سمح السيد أنه التقى بأربعين من شيعته، يقول كيف التقى بأربعين من شيعته وهو محاصر، كيف غاب وهو محاصر بعد الإمام التقى بهم؟
الإمام العسكري عليه السلام أرسل على شيعته، وهذا لا يعني أنه الإمام منع عن حضور شيعته أو المقابلة شيعته.
نعم.
بالتأكيد أنه صحيح أن هناك مراقبة وأن هناك يعني مضايقة، ولكنه ظهور الإمام عليه السلام بأمر من الإمام الحسن العسكري مع وجود شيعته هذا بعيد، لابد أن الإمام عليه السلام قد قدر حالة الخطر والمجازفة والمخاطرة حينما يدعو ولده ليشاهدوه هؤلاء الجمع. هذا من جانب. من جانب آخر أن الإمام عليه السلام كان محاطا بسرية كاملة، ووجود هؤلاء الثقات هي إحدى يعني أسباب السرية لمشاهدة الإمام
عليه السلام. كيف غاب وهو محاصر؟ يعني إشكالية أنتم ذكرتم فيها بعض الأمور الغيبية كان.
نعم. بالتأكيد يعني نحن نتكلم عن الحالة الطبيعية، يعني السياقات الطبيعية لغيبة الإمام وظهور الإمام
وإلى آخره.
أما الحالة الإعجازية هذا في يعني
أيضا متوفر،
هذا بحث يعني لا يمكن أن نثيره الآن على بهذه العجالة، ولكنه نقول أن ظهور الإمام عليه السلام لشيعته أو خفاء أو ابتعاده هو بالحالة الإعجازية أيضا، وأكثرها بالحالة الإعجازية، لا يمكن أن نفصل أو نريد أن نفصل.
ويقول الأخ أيضا سيد حميد، لماذا لا يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هذا السؤال أيضا بتفرعات كثيرة وإجابته جدا مطولة ليست بالعينة.
بالتأكيد يعني لماذا لا يظهر، لماذا غاب، هذه نهينا عن السؤال عن الغيبة لماذا غاب، أما لماذا يظهر أو لماذا لا يظهر مع وجود شيعته هذا أشبه بسؤال للإمام الكاظم عليه السلام حينما كان يقال أن من شيعته فقط في بغداد 20,000 مقاتل من شيعة الإمام الكاظم عليه السلام، لماذا لا يثور؟ كان الإمام عليه السلام يجيب على أنه هذا الوقت ليس بوقت الثورة وليس بوقت الظهور،
والحادثة معروفة
هذه الأمور يعني تتعلق بإرادة الله تعالى وبتقديره سبحانه، وأيضا بحركة الإمام عليه السلام. نحن نقول أنه هناك لماذا لا يظهر وأن الأمور مهيئة، قد ندعي هذا، ولكنه لا يمكن أن نجزم بأن هناك القواعد، أن هناك قواعد مهيئة لاستقبال الإمام عليه السلام.
الغرب لا حتى اكتملت هذه القواعد
أبدا يعني، لذلك هذا أيضا موضوع يعني لابد أن نثيره مطول في حلقات إن شاء الله تعالى.
نعم. الأخ أبو كوثر من بغداد، الكتب السماوية كالإنجيل والتوراة والزبور مذكور فيها الإمام المهدي، ويذكر كذلك هكذا شيء، يعني هل تؤكدون هذا الشيء سماحة السيد؟
بالتأكيد أنه ما من يعني ما من كتاب سماوي إلا وذكر هذا المعنى.
نعم.
النص على ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في التوراة وفي الإنجيل، وهناك من حقق في هذا الأمر وترجم هذه النصوص وهناك كتب حقيقة ترجمت أسفار الإنجيل التي تذكر الأئمة الاثني عشر والسيدة الزهراء عليه السلام، وخصوصا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، باعتبار أن هذه قضية إلهية يشترك بها الجميع، ولا كما قال الأخ أنه لا يشترك به، ليس هي مخصوصة للشيعة وحدهم، إنما هي حالة إلهية، يعني في كل ديانة بشرت هذه الديانات بأن هناك سيكون يوما موعودا يوعد به هؤلاء الجمع، هؤلاء المحرومون، هؤلاء المستضعفون، وسيكون لهم قيادة موعودة إلهية غيبية إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. نعم نعم. السيد جعفر من ذيقار الخلفاء بعد الإمام كم عددهم؟
بعد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، طبعا الرواية تقول أنه 12 مهديا، والمقصود من 12 مهدي هم الأئمة الاثني عشر بعد الرجعة، يعني هذا ما يعني يذكر في الرجعة وليس بعد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. أوصياء 12 هم ليسوا أوصياء، إنما هم الأئمة عليهم السلام يرجعون بعد ذلك.
بعد هذه الفترة وبعد فترة الخلفاء كيف عاش الإمام؟ وكانت فترة جدا سرية، لكن البعض يسأل كيف تصل فيوضات وبركات الإمام، كيف نحظى بها، وكيف هل هناك أحاديث تنص على هذا الشيء؟
بالتأكيد يعني بحسب نظرية اللطف التي أثارها الإمامية وأيدها حقيقة علماء أهل السنة، ولكنهم أشكلوا عليها من جانب.
نعم،
أقول أنه أيدوها باعتبار أنهم هم يعني لا مفر من تأييد لهذه النظرية، نظرية اللطف. الإمامية يقولون بأن الإمام لطف، الإمام لطف، وجوده لطف، وتنصيب الله تعالى من يعني تنصيب الله تعالى للإمام أيضا لطف، وهذا اللطف ليس مشروطا بأن يكون الإمام مبسوط اليد أو متمكنا.
واضح.
الأهل السنة أثاروا هذا، قالوا نعم نحن نقول أيضا لطف، ولكنه لا بد أن يكون هذا اللطف متمكنا، يعني لا بد أن يكون الإمام متمكنا من إيصال الناس إلى الهداية من خلال ما يمكنه الله تعالى من إقامة الدولة، في حين أن إمامكم غائب.
نعم.
كما يقولون.
نعم سمع سيد، هناك اتصال.
نعم.
نأخذ اتصال، عذر عن المقاطعة.
نعم.
نعم عفوا، لا يوجد هناك اتصال، انا ربما سمعت عن طريق الخطا. نعم نعم
تفضل. لذلك نجد ان الاماميه دافعوا عن هذه الفكره واثبتوا عليها، وقال كثير يعني هناك عليها كثير من الادله، قالوا بان الامام عليه السلام لطف، وجوده لطف، وجوده لطف، يعني وجود الامام عليه السلام في وضاته، في وضات الله تعالى لا بد ان تنزل على الامام. لذلك في ليلة القدر حينما نجد أن هذه السورة سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، تنزل الملائكة، وهذا الشاهد، تنزل الملائكة والروح فيها. طبعا كل المسلمين يقولون أن الملائكة لا بد أن تتنزل في هذه الليلة وفي كل ليلة من ليالي القدر، يعني هي ليست مخصوصة في زمن النبوة.
نعم،
لا بد أن يكون ما بعد النبي صلى الله عليه وآله من يتنزل عليه هذا الأمر.
سمحت السيد. نعم. عذرا للمقاطعة، لم يتبقى هناك الوقت الكثير لنهاية حلقتنا، نريد منك بعض النصائح. ونحن نعيش في ظروف طبعا صعبة، وفي ولادة الإمام، وهناك تعدي صارخ على العراق من الإرهاب والتكفير العالمي والنهج السلفي والنهج الخطر المعادي للإسلام، ماذا تنصح زوار الإمام الحسين سلام الله عليه، وماذا توجه لهم في هذه الأيام وفي هذه الليلة بالتحديد؟
طبعا أنا يعني بودي أن أشير أولا إلى عدم الاستعجال في التطبيق، يعني في تطبيقات علامات الظهور من هنا وهناك. نجد أن هناك دعاوى حقيقة في هذا الأمر، وهناك أيضا مسألة استعجال في تلقي بعض الخطابات، تفسر وتترجم إلى برسائل أو يعني أن يكون المتلقي حذرا من وجود مثل هذه يعني التفسيرات الخاطئة،
التفسير الخاطئ والفهم الخاطئ لهذه
الخاطئ. بالتأكيد يعني على سبيل المثال أنه أثيرت قبل أيام في الجمعة المباركة في خطبة الجمعة دعت بعض الفضائيات أو بعض المواقع أو بعض الكثير يعني من الناس تداولوا.
لم يتبقى دقيقة واحدة.
نعم.
تفضل سماحة السيد بهذه الدقيقة.
نعم. تداولوا على أن يعني المرجعية تقول بأن هذا يعني المستقبل قادم لظهور الإمام عليه السلام وعليكم بالاستعداد. طبعا هذا استعجال علينا أن نتروى وعلينا أن نراجع أهل الخبرة والعلماء والمرجعيات في هذا الأمر.
نعم سماحة السيد محمد علي الحلو شكرا جزيلا لك، أتعبناكم معنا في تقديم هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك سماحة السيد.
شكرا لكم.
نعم مشاهدي قناة كربلاء الفضائية وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم المهدي، وعد الله على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.